الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا اليوم نعيش حدثا عظيما قل أن يتنبه له كثير من الناس بسبب الفتن الحاصلة والمتلاطمة أمواجها، ألا وهو حدث الحج، مؤتمر سنوي عظيم يفد كثير من المسلمين من أصقاع الدنيا إلى تلكم الرحاب الطاهرة وإلى تلكم المشاعر المقدسة وإلى أم القرى، يفدون برا وبحرا وجوا لأداء هذا النسك العظيم الذي لا يخضع لسياسات قذرة ولا لحروب مدمرة، وإنما هو حدث إسلامي عظيم يسمو فوق ذلك كله. لنا أن نعيش مع إخواننا الحجاج في بيت الله الحرام وهم يصلون إلى تلك الرحاب الطاهرة، كما قال الحق سبحانه آمرا خليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن هذا الحدث الإسلامي العظيم ليذكرنا بسيرة الخليل وبتاريخه المشرق والناصع البياض، سيرة ذلكم النبي الكريم أبو الأنبياء وإمام من أئمة الموحدين ومن أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام، ذاك الذي بدأ دعوته بالتوحيد كما بدأها سائر الأنبياء والرسل، فإنهم يفتتحون دعوتهم بالتوحيد، فقام عليه السلام خير قيام ونصح لأبيه أولا ولقومه ثانيا بترك عبادة الأصنام، ونصحهم بتوحيد الباري سبحانه وتعالى، بل وصل به الأمر إلى أن كسر الأصنام بيده، فلله دره كسرها بيمينه فأفرغ عليهم ضربا باليمين، نعم حطمها وهشمها، ثم ناظرهم بعد ذلك وأقام عليهم الحجة قائلا لهم: أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال وهو يهوي في سماء تلك النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الجواب والمدد من السماء، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومع هذه الآية العظيمة، إلا أنه لم يؤمن له من قومه إلا لوط، فآمن له لوط فهاجر من تلك البلاد من أرض بابل وهي في أرض العراق اليوم. وبعد أن حصلت بينهم وبين جبار من جبابرة الأرض وهو النمرود بن كنعان مناظرة عظيمة سطرها القرآن في سورة البقرة، قال سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أي قال ذلك الجبار وذلك الظالم لنفسه قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بعد ذلك هاجر إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هاجر إلى الأرض المباركة إلى أرض الشام، وما أدراك ما أرض الشام، هاجر إليها عليه السلام. وأخلف الله عز وجل عليه بدل عشيرته وقومه الذين تركهم من أجل الله، رزقه الله ذرية طيبة وذرية مباركة جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وله هجرات كثيرة وله رحلات عظيمة، رحلات في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فرحل إلى أرض مصر وكان معه زوجته سارة وكانت من أجمل النساء، فقيل لجبار ذلك البلاد لقد قدم إلى بلدك رجل معه من أحسن النساء، فأرسل إليها أو فأرسل إليه أولا، أرسل إلى إبراهيم فقال له ما تكون هذه منك، وكان من شريعة ذلك الجبار أنه لا يتناول امرأة إن كان لها زوج حتى يتخلص من زوجها، بمعنى يقتله. فقال له ذلك الجبار ما هذه منك؟ قال هي أختي، وأنا أخته في الدين، وهذه من التورية التي يجوز استعمالها عند الحاجة والضرورة، لأنه عرف أنه لو قال هي زوجته لقتله. فقال له هذه ما تكون منك؟ قال هي أختي. فبعث إليها ذلك الملك، فرجع إبراهيم وقال لها يا سارة فإنه لا أعلم على أرض الله مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا الظالم أو هذا الجبار قد طلبك وقد قلت بأنك أختي فلا تكذبيني، يعني أخته في الدين، إنما المؤمنون إخوة. فلما أوتي بها لذلك الملك ولذلك الجبار أخذ يده أراد أن يتناولها وهي قد دعت الله عليه ألا يمكنه منها، فبينما هو أراد أن يتناولها أخذ أخذه لم يستطع أن يتخلص من تلك الأخذة، أي رعشة شديدة في جسمه حتى أنه لم يستطع أن يثني أصابع يده، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله له فعاد إلى حالته الأولى، فأراد أن يتناولها ثانية فدعت الله عليه فأخذ أشد من الأولى، وهكذا في الثالثة، فقال لبعض حجبته ما جئتموني بإنسان وإنما جئتموني بشيطان، ردوها إلى إبراهيم وأخدموها هاجر. فرجعت ووجدت زوجها يصلي إبراهيم يبتهل إلى ربه ويناجيه أن يحفظ أهله من كيد الفاجر، فقال لها مشيرا بيده ماذا صنع ذلك الفاجر؟ قالت كفانا الله الفاجر وأخدم هاجر. فرحل من تلك البلاد ورجع إلى الشام، فبعد ذلك لما علمت زوجته هذه المباركة رغبته في الولد وهي لم تحمل أهدت إليه تلك الجارية هاجر، فلما أهديت إليه وصارت ملك يمينه حملت منه وولدت غلاما سماه إسماعيل. فعند ذلك غارت زوجته الأولى وقالت لا تجمعني به في أرض واحدة، فإكراما من الله لزوجته الأولى أمر الله إبراهيم أن يأخذ إسماعيل وأمه إلى أرض مكة، فأخذها إلى أرض مكة ووضعها معها سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر، وأخذ راجعا إلى الشام فقالت له أم إسماعيل إلى من تتركنا هنا؟ إلى أرض ليس فيها أحد. ولم يرد عليها، فعادت عليه الثانية والثالثة ولم يلتفت، فقالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، إذن لن يضيعنا الله. فلما ذهب موليا إلى الشام ووجد أنه قد اختفى من أبصارهم، استقبل مكان البيت ورفع يديه ودعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فرغبت تلك لما نفد طعامها وسقاؤها وعطشت عطش ولدها لم تجد ما ترضعه به، فأخذ يتلوى من الجوع، فذهبت لأن المرأة لا تطيق أن ترى ابنها يتلوى من الجوع ويتنظر إليه، فتركته وصعدت ربوة هي الصفا لعلها تنظر مسافرا أو من المسافرين من يغيثها بشيء من الماء أو الطعام، فلم ترى أحد. فنزلت، فلما استبطنت الوادي أسرعت، فلما انتقلت إلى الربوة الثانية وهي المروة، وهكذا تسعى وتذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سبع أشواط، وهو سعي الناس اليوم، وهو سعي الناس اليوم كما قال ابن عباس والحديث في البخاري. بعد ذلك ساق الله إليهم أناسا من اليمن، من اليمن قبيلة سمى جرهم، فاستأذنوها لما أيضا قبل ذلك جاءها جبريل عليه السلام، فقالت صح إن كان عندك غوث فارغ، فضرب بطرف جناحه الأرض عند قدم إسماعيل فنبع ماء زمزم، فأخذت سحوطه بيدها، فقال عليه الصلاة والسلام، قال محمد عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تغرف، لو لم تفعل ذلك لظل عينا معينا، لكان نهرا جاريا، لكن الحكمة أرادها الله. فقال لها الملك: لا تخافون الضيعة، فإن في هذا المكان بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، يبنيه هذا الغلام وأبوه. والقصة طويلة لا يحتملها هذا المقام. بعد سنين وبعد رحلات من إبراهيم إلى ابنه وإلى أهله في مكة، وهو يذهب إلى الشام ويعود ويذهب ويعود ويذهب ويعود، ونشأ في قوم في تلك القبيلة، قبيلة جرهم، لأنها استوطنت مكة معهم وأتوا بنسائهم من اليمن واستوطنوا ذلك المكان، ونشأ إسماعيل بينهم وتعلم العربية منهم وصار أفصحهم وأبلغهم، فلما اشتد وكبر زوجوه منهم الأولى، ثم فارقها بأمر أبيه، ثم زوجوه الثانية، ثم جاءه أبوه في الثالثة أو في الرابعة وقال: يا بني إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا. قال: اعمل ما أمرك ربك. وطبعا حصلت قصة الذبح وما ذكرها الله عز وجل في سورة الصافات لما بلغ معه السعي وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، القصة المعروفة في سورة الصافات. قال له: يا بني إن الله أمرني أن أبني بيتا له هنا. قال: اعمل ما أمرك ربك. قال: أو تعينني؟ قال: نعم. فجعل يبنيان البيت بعد أن أرى الله عز وجل إبراهيم مكان البيت، لأن البيت كان موجودا من قبل، ولكن الطوفان الذي حصل في قوم نوح أضاع معالمه ومكانه. فقال الله، قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أريناه مكان البيت، فأزال تلك التراب وذلك الكون من التراب الذي كان عليه حتى ظهر له الأساس، فجعل هو وابنه يرفعان القواعد كما قال الحق سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. هي المناسك والمشاعر التي خلد الله عز وجل فيها سيرة الخليل عليه السلام. قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أيها الناس، وقال الحق سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الناس، وقال سبحانه الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وقد اقتربت وصارت قريبة، أعني العشر الأول من ذي الحجة. وما أدراك ما هذه العشر؟ أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وأحسن أيام الدنيا على الإطلاق. نعم، العشر الأول من ذي الحجة لها من الميزات والخصائص ما ليس لغيرها، أقسم الله بها، ولا يقسم الرب إلا بعظيم. أقسم الله بها في مطلع سورة الفجر، فقال سبحانه والفجر وليال العشر. قال ابن كثير هي العشر الأول من ذي الحجة. نقل هذا عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بن جبر. والعرب يطلقون الليل على النهار والنهار على الليل، والفجر وليال العشر، المراد بها الأيام العشر الأول من ذي الحجة. والعمل فيها العمل الصالح. يا أيها المسلم الكريم، يا من تريد أن تساهم في إنقاذ أمتك مما هي فيها، أقبل على العمل الصالح، دعك من القيل والقال، أقبل على العمل الصالح إقبال الظان على الماء البارد. لو أقبلت أنا وأنت وأهلي وأهلك والمسلمون رجالا ونساء على العمل الصالح، والله لانكشفت الكروبات وذهبت المدلهمات وبدل الله العسر إلى يسر. لكن الناس شغلوا أنفسهم بالقيل والقال والتحليلات السياسية والتعليقات الأخبارية، عفن على عفن، زادوا الطين بلة والصف تصدعا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه فرصة عظيمة للعودة إلى الله والإقبال عليه في أشرف أيام الدنيا. روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظر أعمال صالحة تعدل الجهاد في سبيل الله في هذه العشر. اليوم الجمعة، نحن في 27 من ذي القعدة، فلعل أول العشر إن اكتمل الشهر 30 يبدأ في الثلاثاء، في الثلاثاء القادم، وإن كان الشهر 29 فستبدأ العشر من الاثنين القادم. وغالب الظن أن هذا الشهر سيكتمل، والله أعلم. على كل، بادر أخي الكريم وسارع إلى طاعة الله، واهجر مجالس القيل والقال التي تقسي قلبك، والله أنها تقسي القلوب مجالس القيل والقال، وتضيق بها النفوس والصدور، ولا تنشرح الصدور ولا تطمئن القلوب إلا بالأعمال الصالحة. بادر إلى المحافظة الأكيدة على الفرائض وعلى الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، وخاصة الفجر والعصر، إن كنت صادقا مع الله، إن كنت صادقا مع نفسك، إن كنت صادقا في إنقاذ أمتك، حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل.
فإن الصلوات الخمس ونوافلها من أجل الأعمال الصالحة. وهكذا الصيام أيضا، ليكن لك قسط من الصيام في هذه العشر ما استطعت، وإن عجزت عن الصيام فيها كثيرا فلا يفوتك صيام يوم التاسع، فإنه يستحب استحبابا شديدا. في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. الله أكبر، فرصة عظيمة قد لا تجد مثلها، قد لا تعمر إلى مثلها، قد يخطفك الموت. فإذا كنت على استقامة ودين فهنيئا لهذه الموتة الطيبة. وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. قال ابن حجر في فتح الباري: والسبب في امتياز العشر، والسبب في امتياز العشر عن غيرها لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وقل ولا توجد أيام في الدنيا غير هذه العشر يجتمع فيها التوحيد في العشر والصلوات في العشر. العشر فيها صلاة، فيها توحيد، العشر فيها صلاة، العشر فيها صيام، العشر فيها صدقة وزكاة، العشر فيها الحج، ولا يكون في غيرها هذه. لا تجتمع هذه الأمهات العبادة إلا في هذه العشر. نعم، في رمضان وهو أشرف الشهور يوجد توحيد ويوجد صلاة ويوجد صيام ويوجد صدقة وزكاة، لكن لا يوجد أحد. لكن هذه العشر امتازت بأنها اجتمعت فيها أمهات العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج. والحج ركن من أركان الإسلام العظيمة والعتيقة، ولا يؤدى إلا في هذه العشر. والحج عرفة وهو الوقوف بعرفة، والحج طواف الحج وهو في يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر وهو ذروة العشر، وهو يوم العيد. يوم النحر هو أفضل أيام العشر ذروتها وسنامها. فالإقبال على عبادة الله، المحافظة على فرائض الله، الإكثار من النوافل، الإكثار من ذكر الله، أقلل من لقاء الناس. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالوا، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالك. ما لا بد منه، أقبل على طاعة الله، بهذا نتواصى وبهذا نتناصح وبهذا يعظ بعضنا بعضا حتى تنكشف الغم عن هذه الأمة. أيها الناس، إن نسيت فلا أنسى أن أذكر بأمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي استعد، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي لفظ: فلا يمسن ظفرا ولا فلا يقلمن ظفرا ولا يمسن بشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. نعم، لا يأخذ من شعر رأسه ولا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره، أظفار يديه أو رجليه. أما اللحى فلا يأخذ منها، لا في العيد ولا قبل العيد ولا في العشر ولا قبلها. أما اللحى فالله أكرم شأنها من أن تداس على التراب فتعطر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وأكرم.